كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على نيته وسره، لا نحصي ثناء عليك بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجل ما نعبد الله عز وجل به أن نفهم الإسلام كما أراده الله. الإسلام أيها الإخوة ظلم من المسلمين أنفسهم كثيرا، ظلم منهم حينما فهم طبقا لما تربوا عليه، طبقا لأهوائهم، طبقا للجيران، للظروف المحيطة. ولكن الإسلام يجب أن يفهم كما أراده الله عز وجل وكما أنزله الله عز وجل. ولذلك فإننا دائما ما نقول إن الدعوة الإسلامية، كل هذه اللقاءات اللي أنتم بتسمعوها وبتشوفوها، وكل الدعاء وكل العلماء وكل المشايخ، كل أساتذتنا الكرام عندما يتحدثون، نعم نحن نقول إن الأساس هو الإيمان بالله، وأن الدعوة لا يمكن أن تتأسس إلا على إيمان صاف رائق صحيح مربوط بالله عز وجل. أنت عبد وهو رب سبحانه وتعالى، وأنت تقر له بالإذعان وبالملكوت له، وبأنك عبد خاضع له سبحانه وتعالى. والإسلام كله والإيمان كله والدعوة كلها بدون هذا الأساس تعتبر بناء بغير أساس، تعتبر بناء منهار الأساس. لابد من إيمان بالله مؤسس على رضوان الله عز وجل. وأيضا أساس الدعوة إصلاح النفس، لأنه أنا لا يمكن أن أقوم بإصلاح مجتمع وأنا أصلا ليس عندي صلاح. إزاي؟ إذا كنت سأحسن القول أو سأحسن الكلام وسيتأثر الناس بكلام مصنوع لطيف كويس جدا، إنما أثر الناس في مجتمعهم لا تتحدد بالكلام، وإنما تتحدد بما يتلقونه فعلا من 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 بث ومن انتقال من انتقال الشعور إليهم بصواب هؤلاء الدعاة وسدادهم وبأنهم على الحق. النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن المسألة عنده مسألة أنه بيتكلم حلو، مين قال كده، وإنما هو نفسه رأس مال مؤثر في الدعوة. فإذا كلنا متفقون على هذا، أن الدعوة بدون الإيمان كأساس لها لا تصلح، وأن دعوة الآخرين دون إصلاح النفس لا تصلح. ولكن الدعاة أيها الإخوة الذين ينشغلون طوال عمرهم بأنهم لا يتكلمون إلا عن الأساس، ولا يتكلمون، كل ما تكلموا في موضوع يردك إلى إصلاح النفس وإلى الإيمان بالله ويقول هذا هو الأساس وما إلى ذلك، هؤلاء في الحقيقة أضروا الدعوة الإسلامية ضررا بالغا، أضروها ضررا بالغا. وحلوا قوى الأمة الإسلامية، حلوها قوة الأمة الإسلامية حلت. ليه بقى؟ لأنه هو أنا علشان الأساس مهم أفضل أتكلم عن الأساس طول عمري، أتكلم عن الأساس فقط طوال العمر، أم أن هناك بناء كاملا لابد أن يكتمل ولابد أن يقوم. أنا دلوقتي راجل ببني عمارة وعندي ناس جاء الزلزال فتشرخت مساكنهم وتصدعت وأصبحوا في العراء في الطل، أفضل أنا عشان مهندس أساسات أفضل أتفلسف في الأساس وأفكر فيه وأجوده وأصنعه طول العمر، وأسيب الناس التي تعاني من البرد ومن الطل ومن الجوع ومن العراء ومن الضياع موجودين في الطرقات من غير ما أكمل بقية البناء، عشان الأساس أهم من البناء. ولا أنا يا ترى إذا كنت مزارعا اهتم بجذر النبات واجي على الساق وعلى الثمار وعلى الاشجار وعلى الاوراق وعلى الازهار وادمرها، ولا اجي على مثلا مسألة التعليم اقول والله صحيح مهم يطلع عندي طبيب وصحيح مهم يطلع عندي مهندس، لكن الاساس في التعليم ايه هو؟ الاساس في التعليم هو المرحلة الابتدائية، فافضل مخلي الولد يجيب مثلا 80% نتيجة في المرحلة الابتدائية، او ما اقول لا اخليه للسنة الجاية علشان يبقى 85 وعلشان يبقى 90 و95 لحد ما يوصل 100% ويقعد طول عمره في الابتدائية دون ان ينفذ الى اعدادي وثانوي. لذلك الذين يقفون عند الكلام عن الاساس فقط هؤلاء يزورون. شوفوا يا جماعة انا بستخدم تعبيرات يعني عنيفة وشديدة، ازاي يزورون على المسلمين الاسلام. وهذه من عجيب الأمر، هذه ليست سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليست هكذا. هو لم يرى الأساس فيقف عنده ولا يتحرك من فوق من عند هذا الأساس، ما حصلش كده، وإنما كان نافذا ينتقل من مرحلة لمرحلة. الإسلام دين تحرك، دين يستكمل خطوة ليبدأ في الخطوة التي تليها. مفاهيم المسلمين عندما زورت عليهم حقيقة أصبحوا بيرضوهم. وطبعا الحكاية دي جات بقى للذين يخططون ضد الإسلام، جات لهم على الطبطاب، جات لهم جاهزة وجميلة وفي منتهى الجمال. أنا عايز أخلي هؤلاء المسلمين قوتهم ضعيفة وليس لهم فاعلية ولا حيوية وليس لهم تأثير. عندي إيه أحسن من إني أعطيهم الإرضاء بإنه أكلمهم فقط في الأساس الذي يبنى عليه البناء وسيب الدين كله عراء لا بناء فيه. دي جات لهم على الطبطاب حقيقة. مسلم يقعد له 20-30-40 سنة لا كل ما المسلمين يجوا يتكلموا في موضوع يقولوا لا ارجعوا للأساس فقط. طب الأساس يا حبيبي ما تبني عليه، ما هو الأساس ده إنما شرع ليبنى عليه. وأنا لما يجي ابني يأخذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية ويريد أن يدخل الجامعة، فيدخل كلية الطب مثلا، وفي كلية الطب يدرس الطب ويتخرج طبيبا، أقول له والله يا ابني أقعد تعلم الطب ولا تفتح عيادة ولا تقوم بإجراء عملية جراحية ولا تعالج مرضى في العيادة ولا مستشفيات ولا سخيره، لأنه لابد أن تظل مهتما بالأساس. طب أنا عايزه يعني يبقى نافع. هو درس الطب ليعالج، درس الطب ليكون جراحا، درس الطب ليطب للناس. إنما أفضل أقول له خليك في دراسة الطب وادرس أكتر وخد بدل الدكتوراه 3-4 وتخصص من داخل تخصص، ويفضل لا يعالج أحدا ولا يطب لأحد ولا يقوم بإجراء عملية جراحية لأحد، ويظل الطب متخلف لأن شغله بالأساس. لذلك أقول إن خصوم الإسلام الألداء الذين يخططون ضد الإسلام ماذا قالوا؟ قالوا لا ده حلوين قوي الناس دول، خلينا معهم، ده حلو جدا، خليه يفضل يتكلم كده عن الأساس واترك بناء المسلمين منهارا متصدعا. ومن عجيب الأمر أيها الإخوة عشان تعرفوا إلى أي درجة نحن بحاجة أن نفقه الدين كما أنزله الله لا كما تزوره أفهامنا، أن المشركين اللي هم في الجاهلية الأولى قريش وغيره لما بدأوا يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام حاولوا معاه يعملوا إيه؟ حاولوا معاه قالوا له خليك بس في الإيمان وإصلح نفسك، أنت يعني مش كده كويس، أصلح نفسك واهتم بإيمانك وخلاص، إنما لا تتعرض لنا، لا تتعرض لعقائدنا، لا تتعرض. هو يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيقول لا إله إلا الله دي كانت كلمة سهلة كشأنها اليوم؟ لا، ده كان في بلد اسمها مكة بيعبد فيها 365 إله، فلما يقول لا إله إلا الله فقد صادم 365 فريق يحملون السلاح ضده. فكلمة لا إله إلا الله في الوقت ده كانت كلمة خطر، كلمة، لأنه مش بيقول الله هو الله، الله هو الإله، لا، يقول لا إله إلا الله، الناس دول كلهم مزورين ومزيفين والله وحده هو الإله. فهو يتكلم عن أمر خطر خطر ويثير المجتمع ضده. أنا بسأل حضراتكم، هل النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقول سأهتم بنفسي وبإصلاح نفسي وشأني وأهتم بنفسك وإن شاء الله لو المسلمين كلهم صلوا الفجر الإسلام ينتصر الصبح وبس كده؟ لو فعل هذا لرضي عنه أبو جهل ورضي عنه المشركون، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم قدم للناس أن الإسلام دين حركة، دين قيام بمهمة. ولذلك أنت لما تقرأ آيات القرآن الكريم كلها تجد أن هذه الآيات في الحقيقة بتتكلم عن الإيمان بآثاره العملية، بآثاره التنفيذية التطبيقية. سبحان الله، يعني مثلا يقول الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. طيب إنني من المسلمين عقيدة، لكنه يقدم ممن دعا إلى الله الأول. الله، طب أنا إذا أدعو إلى الله كأثر من آثار إيماني. إنما المؤمن مثلا يقول تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، ناس بيقولوا إحنا مؤمنين بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لكن شأنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إلى آخر الآيات. وإذا قيل له أيضا يقول ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منه. يعني الكلام معناه أن أنت إذا كنت مؤمنا لابد من الآثار العملية، لابد من الآثار العملية. لذلك الدعوة التي تنشغل بالأساس وتترك البناء هي دعوة مزورة على الله، مزورة على الرسول، مزورة على الإسلام. ده مش دين، مش ديننا خالص. يروح يدوروا لنفسهم لقد وقعوا في الوهم. وعارفين ليه بيستسهلوا هذه الدعوة؟ لأن ما حدش هيقول عليها لأ، دي دعوة بالعكس أظلم الظالمين وأطغى الطغاة يرحب بها. إنها دعوة للتخدير ولتجنيب الناس أن يكونوا فاعلين بإسلامهم في المجتمع، والنتيجة أن الإسلام كبناء مكتمل مش موجود في على وجه الأرض، مش مكتوب. ده على بعد دقيقتين مشي من باب المسجد الحرام الربا مأتي. فما فيش، لا يوجد مكان على وجه الأرض فيه شريعة الله مكتملة. ما الذي يجعل أعداء الإسلام يسعدون أكثر من أنك تقول لي والله خلاص تعالى نردكم إلى الإيمان ونتكلم في الإيمان؟ لذلك أيها الإخوة أقولها لكم بصوت لو أستطيع أن يرج الأرض رجا وأن يزلزلها زلزلة لفعلت، أقول إننا بنفس الدرجة التي نحن بها ضد دعوة، ضد دعوة لا يكون الإيمان أساسا لها، دعوة غير مؤسسة على الإيمان، زي كما أننا ضد هذا المعنى أنه يبقى الاهتمام بإصلاح النفس والاهتمام بالإيمان غير موجود فيبقى بناء بغير أساس ويسهل أن يقتلع من فوق الأرض، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. مش هذا قول الله تعالى عن الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة؟ يقول كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والكلمة الخبيثة كشجرة لا أصل لها، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فكما أننا ضد هذا البناء الذي لا أساس له ونقول إنه ينهار وإنه في ساعة العسرة أو في ساعة الحقيقة أو في ساعة الأزمة سيسقط هذا البناء ولن يكون له أي صمود، نحن أيضا ضد أن يظل إنسان يتفلسف في مرحلة الأساس 20-30-40-50 سنة ويتكلم في الأساس ويترك المسلمين في العراء بغير بناء. والذي نختاره لا أقول بتوازن ولا أقول بوسطية ولا أقول بأي تعبير من التعبيرات الفلسفية التي قد تستخدم اليوم، وإنما أقول نحن مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الطريقة التي مشى به أنه كان يضع الأساس، فمن استجاب لهذا الأساس أخذه وتحرك به لينفذ الإسلام كله وليقيم بناء الدين كلية في المجتمع، أقيم دين ربنا بالكامل. طيب في ناس لم يكتمل عندهم الإسلام، طب وماله يا أخي؟ ده أنا كان عندي الرسول عليه الصلاة والسلام عنده صحابة منهم من قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، صح ولا لا؟ صحابي من اللي موجودين معاه في جيوش المسلمين وفي تربية المسلمين وفي دار الأرقم وفي مواطن التربية ومظان التربية، يقول له إنك امرؤ فيك جاهلية لسه. طيب لماذا لم ينتظره حتى يكتمل الإيمان عنده؟ لأن عملية الإيمان هي تأسيس واستثمار للإيمان، إنما المسلمين بضغط من عدوهم وبكيد ومع الأسف بخضوع نجح معهم المقص أنهم يشتغلوا في التدين واللي هو إصلاح النفس والإيمان، ويقصوا بقى حكاية استثمار هذا في أي عمل من الأعمال. ولذلك فإن الله تعالى قد هدد هؤلاء، هدد الإيمان عنده بأنه من لم يكن عنده القدرة فعلا على أن يستثمر إيمانه فليعلم أن إيمانه سوف يتبدد. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لهذا أيها الإخوة فارق كبير بين أنه يتحول المسلمين في كل أنحاء الأرض، وأنا أخاطبكم معشر الإخوان الكرام الذين تسمعونني في كل مكان عبر هذا اللقاء، فارق بين أن يتحول كل مسلم إلى موتور، إلى موتور، إلى آلة جبارة عاملة الإسلام. تصوروا المسلمين تحولوا إلى موتورات، إلى محركات عاملة للإسلام، وبين هذه السلبية والقعود اللي هم فيه، لا أحد منهم عنده خطة ولا أحد ينفذ. ومن حيا الإيمان في قلبه نظل نصرف هذه الطاقة الإيمانية صرفا كما لو كنا نريد أن نبددها، نقول له لن نتكلم معك إلا عن عبادات، لن نتكلم معك إلا عن كذا، بل نريد المسلم الذي يسير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أنه نفقه أنه يا إخوة والله أن المحصلة في الآخر لو تركنا الأمر بهذه الصورة ليس أننا سنبني الأساس ونترك البناء، لا، ده الأساس هيتهدم. أي أساس من الأسس تتركه دون أن تستثمره بأن تبني عليه يتشرخ ويتهدم ويتصدع. بل ولذلك لأنه إحنا بنترك الهوادم. هو أنا لما أسيب ولادي، أنا دلوقتي كنت شاب صغير حبيت أتجوز فروحت أتزوج بفتاة طيبة صالحة، فتزوج فتى صالح بفتاة صالحة وأنشأوا بيت صالح وجابوا أولاد بدأوا يربوهم على الإيمان، ثم لأنهم لا يحاولون إصلاح المجتمع ودوا أبنائهم مدارس علمتهم الفساد وخلوهم يشاهدون التلفزيون يعلمهم الفساد وفي الشوارع والنوادي فساد فساد فساد، تفاجأ بأن أبناء الصالحين من أفسد ما يكون أحيانا. ليه؟ لأنني إذ بنيت الأساس تركت ما يهدمه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال للمسلمين محدش يقعد هنا، كله يهاجر إلى دار الإيمان. قال لا إيمان لمن لا هجرة له. طب أنا كنت بتكلم عن الإيمان بالله يا جماعة، عن يعني الصدق مع الله، عن قيام الليل، عن القرآن، عن عن عن. قال اللي ما يتحركش لا إيمان له. ليه؟ لأن نشأ هذا الوهم، قالوا احنا نهتم بالإيمان وإصلاح النفس وما إلى ذلك، وسيبكوا بقى من الكلام احنا مش سياسة. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا إيمان لمن لا حركة له، لا إيمان لمن لا هجرة له، لا إيمان لمن لا نصرة له، لا إيمان لمن لم يحركه الإيمان لنصرة الدين ولنصرة أبنائه. نألف مفاهيم من عندنا. ولذلك إذا زعمت أنني أهتم بتأسيس الإيمان ولم أسمع أن النبي قال لا إيمان لمن ليس يستكمل هذا الإيمان بالحركة للإيمان ولنصرته والعمل، يبقى أنا مش مسلم. إذا كان الحديث بيقول لا إيمان، أعود أقول الأساس هو الإيمان وإصلاح النفس. إذا كان ينفي الإيمان وإصلاح النفس، أيها الإخوة نعقل عن ديننا. ودائما ما أكرر، دائما ما أكرر هذه المقولة الراشدة الرائعة العظيمة: ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين، إني أفهم الدين اللي ربنا عايزه. يا إخوة لو أن الله يريد لعبادتنا أن تكون مثل عبادة الملائكة تماما، ذكر ودعاء وصلاة فقط، فإن الملائكة أقدر، مش محتاج هذا النوع من العبادة سبحانه وتعالى، مش محتاج يضيف صنف جديد. وإنما هو خلق البشر لنوع من العبادة مختلف عن نوع عبادة الملائكة، أنهم يذكرون نعم ويصلون نعم ويذكرون، ولكنهم يستخدمون ذلك في الخلافة في الأرض. الله تعالى في سورة الحديد يقول: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. نزلنا الحديد ليه يا رب؟ بتنزل الحديد يا رب؟ قال: ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يعني ايه؟ يعني ياخد الحديد يعمل منه مدافع، يعمل منه طيارات، يعمل منه سيوف، يعمل منه دروع، يعمل منه طائرات، يعمل منه دانات، يعمل منه ليجعل هناك بأس شديد لمن يرفع في سبيل الله راية الإيمان. إنما نبقى شايفين النهاردة أن النظم غير المسلمة، سواء الجماعة اليهود سواء الأمريكان سواء غيره، يرفعون على وجه الأرض، تجيب الخريطة تلاقي على وجه الأرض ينشرون الحديد ليؤسسوا عولمتهم ودولتهم وقوتهم وقدرتهم، والمسلمين كل ما في الأمر إن هو يعمل ورقة كده عن الإعجاز العلمي مثلا في القرآن. صحيح هي دعوة، إنما أين عمل المسلمين لدينهم؟ لا يوجد. وهذا سنلقى الله غدا، وإن لم نفق سنلقاه سود الوجوه، سود الوجوه بأننا لا ندرك هذا. وأسأل الله عز وجل لي ولكم أن يرشدنا الله عز وجل وأن يحيينا. أنا مش عايز الحقيقة زي ما بيحصل في معظم المرات إن إحنا الوقت يأخذنا. ولذلك أنا في الأسبوع الماضي أيها الإخوة كان في بعض الأسئلة قبل ما أخذ اتصالات هذا الأسبوع، كان في بعض الأسئلة اللي يعني ضاق عنها وقت اللقاء في أن نجيبها، ولذلك اسمحوا لي أن أنا أجاوبها سريعا عرفانا بحقوق بعض الإخوة. كان في أحد الإخوة بيقول أنه هناك علاقة بين ولد وبنت وكانت تعرفه، ثم حدث التزام فانقطع عنها وانقطعت عنه، ثم اتصلت هي به وبدأت تكلمه وتسأله: ليه؟ هو أنت إيه اللي حصل؟ والتزمت يعني إيه؟ والمطلوب إيه؟ فبيقول: هل يجوز أن أتكلم معها يعني وأشرح لها هذا الالتزام الذي أنا فيه؟ فالإجابة: لا يجوز هذا بحال بينك وبينها إطلاقا، حتى ولو كان من أكل الدعوة أو لا يجوز إطلاقا. بل الشات حتى ولو كان بدون صوت، حتى الشات اللي هو عن طريق الحروف انه يكتب لها وتكتب له، مجرد توقع ان من تحدثه وجايز اللي بتكلمك تكون بتضحك عليك، يكون ولد وبيقول لك انا اسمي شيماء وخلاص، وهو ولا شيماء ولا حاجة، وانما فهذا كله حرام، لان الخلفية الذهنية التي تثير الغريزة في النفس موجودة، فهذا مما يتحقق به الفتنة. ولأن التزامك في البداية إنما هو عن لازلت بكرا، لازلت غضا، فيمكن للشيطان أن يستثمر علاقتك بهذه الفتاة في أن يردك أنت مرة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت فتنة أضر على أمتي من النساء. مش لأن النساء وحشين، لا، النساء دول على يعني فوق دماغنا من فوق، إنما النساء لأنهن حلوات، لأنها المرأة لأنها جميلة، فهي فتنة بمعنى أنها مثيرة وليس بمعنى أنها سيئة. فالنساء صوتها عذب وشكلها عذب، فهي فتنة، لذلك لا يجوز لا يجوز لا يجوز، وهذا هو الحرام بعينه. أنت تريد أن تدلها، قل لها عندك المسجد الفلاني، عندك فلانة شيء، يعني أرسل إليها، إنما لا يجوز لك أن يكون بينك وبينها علاقة مطلقة. وأتذكر قصة كنت قد رأيتها في أمريكا، أن يعني شاب مصري كان يتعرف ببنت أمريكية ووقعوا في قصة غرام كبيرة جدا، ويعني حاجة هايلة قوي قوي الحقيقة، وبعدين قرروا يتجوزوا. فقال لها: أنا الحقيقة لن أستطيع أن أتزوجك إلا إذا أسلمت، لأن أهلي لا يقبلون أن أتزوج بفتاة غير مسلمة. قالت له: أوكي، يعني ما فيش مشكلة، أنا أدرس الإسلام ونشوف الحكاية. قال لها: خلاص، يعني شوفي تفضلي كتب هي وذكري الإسلام في إيه. فأخذت الكتب ودرست وقرأت الإسلام ويعني ثم لقيته فلها: قرأت الكتب؟ قالت له: نعم. درست الإسلام؟ أعجبك؟ قالت له: أيوة. قال لها: الله، هتتجوز؟ قالت له: لا. ليه؟ مش عجبك الإسلام؟ قالت له: أيوة، وسأسلم، وأسلمت فعلا وأصبحت مسلمة. ولكن المشكلة أنك أنت لا تطبق الإسلام. لقد أدركت الآن أن الإسلام عظيم، ولكنك بهذه العلاقة بيني وبينك إنما تقتحم حرمات الإسلام. فأنا أعجبني الإسلام لدرجة أنك لا تعجبني الآن، فأنا لا أتزوجك. فهذا الكلام أنا بنتكلم عنه في ضوء مجتمع أمريكي منفلت ما كانش عنده فرصة، إنما مثل هذا الإنسان قد يعود إلى هذا. وإن كنت تستطيع أن تخطب وتتزوج، إنما على كل حال لا تتركها بدون دعوة، وإنما دلها على طريق الخير عن طريق آخر وليس عن طريقك أنت. الأخت من الجزائر التي قالت مشكلة كبيرة الحقيقة، أن والدها مريض وهي تضطر أو هو يحتاج من يغسل له، من يغسله ويحميه زي ما بيقولوا يعني وما إلى ذلك. فأمها اللي هي زوجة الأب هذه تغسل له وأبناؤها، فهي تقول أحيانا تكون أمي مريضة هل يجوز لي؟ شوف يا أختاه، سأجيبك بدقة أرجو أن تستوعبي ما أقول. الأصل أن هناك أن حرام أن تطلع البنت على عورة أبيها أو أن تمس جسده أو عورته المغلظة، ولكن إذا ما احتدمت الأزمة وأصبح لا يمكن أن يغسل إلا بهذه الصورة أصبح المحظور مباحا، لكن في حدود الضرورة، يعني الضرورة تقدر بقدرها. ولذلك أقول لك، لو كان والدك لا يستطيع أن يغتسل هو، وكانت أمك لا تقوى على أن تغسله، وكان أبناؤه من الذكور، لو كانوا يستطيعون أبناؤه من الذكور لا يحل للإناث، وإن كانت زوجته تستطيع لا يحل للأبناء، ولكن إذا كانت الأم مريضة فنستطيع أن نقول تستطيعين أنت أن تغسليه حتى ولو بغير ضرورة فيما عدا العورة المغلظة، العورة المغلظة القبل والدبر. فإذا ما غسلته بالكامل وكانت الأم اللي هي والدتك التي هي زوجته تستطيع فقط أن تغسل منطقة العورة المغلظة، فإنها بهذا ترتفع الحرمة، لأنه مثلا هي غير قادرة أن تغسله بالكامل، لكن يمكن أن تخصص منطقة صغيرة لها لتغسلها وانتهى الأمر. فإذا كانت لا تستطيع ذلك أيضا فهنا وليس هناك من يغسله من أبنائه الذكور وهو لا يستطيع، فهنا أصبح جائزا لك أن تغسلي حتى لو غسلت القبل والدبر وبقدر المستطاع، ولكن على أن يكون هناك بقدر المستطاع حائل، يعني أن تلفي على يدك شيئا فلا تباشرين الجسد مباشرة، وإنما لأنه ما أصبح بسبب الضرورة مباحا ليس بلازم أن تسقط كل الحواجز، وإنما كما أقول يقدر بقدر الضرورة والله تعالى أعلم. والخلاصة أنه يجوز لك أن تغسليه إذا لم توجد الأم ولم توجد اللي هي زوجته ولا أبناء الذكور في حدود الضرورة وهكذا. أما إذا استطعت أن يعني أن تغسلي جسده كله وهم يغسلون الباقي لا شك. بالنسبة لمسألة الأخت التي قالت أنا محجبة ونفسي ألبس النقاب لكن بيعمل لي اختناق وخايفة تلبسه وما إلى ذلك، والأخت التي قالت إن أنا منتقبة ويعني أشعر إن أنا مش قادرة أعود في أي عزومة، أرجو أن يكون يعني القدر قد سمعوا اللقاء يوم الثلاثاء الماضي لأني خصصته للإجابة عن هذا السؤال مستفيضا. وخلاصة الأمر الذي قلته في إيجاز أن السبب هو أن الإنسان في هذه الحالة يعني كان يشهد لقاءات مختلطة الرجال مع النساء ولا يشعر بغربة، فلما أصبح ملتزما بدأ يخاف أو لا يستطيع أن يغشاها، فهي هذه الفضيلة كانت سببا في أن يكتشف حجم الفساد الذي كان يتصل به دون أن ينتبه إلى أنه فساد. ففي الحقيقة هذه في هذه الحالة تكون مكرمة من الله، مكرمة للنقاب والحجاب. إذا كان أنا لا أقول لك النقاب فريضة ولا مش فريضة ولا واجب ولا مش واجب، وإنما أقول إن من تريد لابد أن تعلم أنه بالعكس هي ليست مطالبة بالحجاب أو ما يسمونه الحجاب ولا بالنقاب، وإنما مطالبة بمباشرة إسلامية للحياة، من ضمنها ألا تشهد مجالس اختلاط الرجال بالنساء، من ضمنها ألا تشهد مجالس الضحك والمجون بين الفتيان والفتيات، من ضمنها فبالتالي لا تقول أنا لا أريد النقاب لأنه يمنعني من هذا، بالعكس أنعم وأكرم. فأنا لو ما تيجي واحدة تقول لي والله يعني أيهما أشد حرمة، أقول لا، اختلاط الرجال بالنساء في العزايم والتبسط بينهم أشد بكتير جدا من أن الفتاة تقول والله النقاب فريضة أو غير فريضة. فأرجو أن يعني هذا، ويعني أعتقد أنه ممكن يكون الكلام واضح. الأخ الزواج بزوجة أخرى الذي شاعت الأسئلة عنه. الزواج بزوجة أخرى، الله تعالى خلق البشر ويعرف أن الرجل قد يحتاج نفسيا حتى إلى هذا، فلا تتدخلوا في الحرام والحلال، وإنما قولوا مجتمعاتنا هي التي ربت الناس على الشعور بأن هذه مصيبة، بينما هناك مجتمعات أخرى التعدد فيها طبيعي جدا وأمر طبيعي، ولذلك هذه تربية اجتماعية. ولأما دينا أقول لكم بقى حاجة عشان يبقى الكلام واضح كده، ويقولوا زي ما يقولوا إيه يعني من آخره كما يقولون، ما لا يوجد مجتمع واحد على وجه الأرض كلها ولا مجتمع ليس فيه تعدد نساء بالنسبة للرجل الواحد، لكن الفارق أن المجتمعات تفعل ذلك في الحرام، أما الدين فإنه يضبطه. إنما لا يوجد مجتمع الرجل فيه يقتصر على امرأة واحدة، وقرأوا الإحصائيات في العالم. فبالتالي وبالعكس في حديث صحيح بأن خير المسلمين هو من لا تنظروا إلينا نحن برضو يعني تفاعل البيئة التي نشأنا فيها، وإن كنا كذا وكذا، إنما الزواج بواحدة هو عرف بيئي موجود، إنما ليس معنى ذلك أن تعدد الزوجات فيه لا اشتراط ولا كراهة ولا شيء من هذا القبيل أبدا، وإنما هذا شرع الله. والله تحبوا ألف لكم يعني أنا شايفها. حاضر، أنا أشكرك جزاك الله خيرا، أنا وصلتني من البداية فعلا. حاضر حاضر حاضر، هاخد اتصالات حالا. حاضر حاضر يا فندم. الأخ المغربي اللي بيقول أنه بيشتغل في الجيش وأنه الجيش كله تمام ما عدا حلق اللحية، لا يا حبيبي، الجيش ده مجرد مبدأ، أنك يعني 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 في سبيل من، في سبيل من، وفي سبيل حفاظي على أهل الإسلام، أما هو يعني مسألة فيها كلام لابد أن تقف عليه ضروري، أهم مسألة اللحية، واللحية شيء مهم. الحقيقة أنا عايز بس قبل ما أخذ اتصالات إن شاء الله، و الإخوة الكرام اللي بيتكلموا عن الزواج العرفي، والحقيقة أنا جالي أسئلة كثيرة جدا جدا عن مسألة الزواج العرفي اللي هو بنحسن نحن نسميه الزواج السري أو ما إلى ذلك يعني. لكن الزواج العرفي ده يا جماعة أنا فيه بصراحة كده مع الشبان، ليس معنى هذا أني أقول لهم تزوجوا عرفيا، لكن لا شك أن الإسلام يعترف بأن البنت الفتاة لها غريزة والولد له غريزة بطبيعة الحال، وكان السائر في المجتمعات أن سن 15 و16 سنة البنت بتتزوج، ويمكن قبل ذلك، وسن التخرج من الجامعة اللي بتسقط لها سنة ولا سنتين وتخرج سنها 24-25 سنة، كان في المجتمع بتبقى قربت تكون جدة، يعني هي تزوجت وأنجبت وابنتها تزوجت ربما كمان. فالمجتمعات هذا سن للغريزة، احنا بقى لم نقتصر على هذا، ده احنا خدنا البنت وزيناها وزبطناها ووضبناها وجملناها، شعرها وجهها جسمها زيناها تماما وخليناها في اكثر الصور زينة بحيث تلتقط العيون والانفاس من حولها، وجئنا بالفتى ايضا واعطيناه من العطور والفتوة والملابس، ثم جئنا بهما معا وقربناهم مع بعض. يفضلوا قاعدين مع بعض في الكلية، في السكشنز، في المحاضرات، في محطة الأتوبيس، في الطريق، زيناهم وقربناهم من بعض جدا، وأصبحوا كقطبي المغناطيس، اللعبة اللي بيلعبوها يفضلوا مقربين ويشوفوا هل هيقدروا يحافظوا على انه القطعتي المغناطيس لا تلتصقان، ولا غصب عنهم بتلزق منهم وتخبط في بعضها. وفضلنا نقربهم وكمان صعبنا الزواج، واصبح مش سهل. وبعدين نقول لها ده انت لو اتجوزتي من غير زي بنت خالتك وزي بنت عمك ده احنا نتفضح. فاصبحت الغريزة قائمة والزينة قائمة والتبرج قائم والمجتمع لا زواج. عارفين بقى الزواج العرفي ده معناه ايه؟ ده معناه ان البنت والولد في داخلهم خير، لا يريدان الوقوع في الحرام، وإلا كانوا يعملوا حاجة حرام، إنما هم لا يريدان الحرام فيلجأان إلى الزواج العرفي بديلا. عايزين يبقوا في الحلال يا ناس، عايزين في الحلال، وقد أبى عليهم المجتمع الحلال وصعب الزواج، وبقت الشقة والمهور وغلاءها والمساواة بين الأسر وبعضها، وده ينظر لبنت عمه وبنت خاله اتجوزت منين وغيره. إنما البنت والولد في الحقيقة داخلهم خير، أنهم يريدان الزواج، لكنهما لأنهما لا يعلمان خرجا من الحرام إلى الحرام. وهو الزواج العرفي ده حرام لأنه لا زواج إلا بولي، جواز ما فيهوش أب والأب موجود ده حرام، ده زنا، عاملة زي المعادلة الكيميائية والجبرية، زواج بغير ولي زنا. احفظوا الكلمة دي ما فيهاش جدال، الزواج بغير ولي زنا. فبالتالي لكن ستحاسب المجتمعات. وقبل أن تستشعروا يا أبنائي وبناتي وإخواني وإخواتي الغضب على الآباء والأمهات، الآباء والأمهات كمان معذورين، لأنه أصل المشكلة مش مشكلة الأب والأم، ده مشكلة المجتمع، تربية اجتماعية. هي لا تريد أن تزرع ببنتها، تقوم تقول لها يا بنتي ده لو ما دفعش فيكي مبلغ كويس مش هيحس أن أنت ليكي قيمة، هيحس أنه أخذك رخيصة، ومن أخذ الشيء رخيصا يوشك أن يفرط فيه رخيصا. فيبقى الأم تفعل ذلك خوفا على بنتها من ان جوزها يبص اليها نظرة رخيصة بعد ذلك، فتغليها، عايزة تغليها، تخليها يا غالية. والاب كذلك. ثم المجتمع يسخر، يقولوا شفت فلان، شفت بقى ده فرح ولا دي جوازة، ورايحة ساكنة في اوضة فوق السطوح مش عارف، فيخافون من السخرية. فالاب والام ايضا معذوران، لانهما يخافان على الابن والبنت من انه يزرى به انه يصبح مسخة وسخرية. الله، يعني الولد والبنت معذورين والاب والام معذورين لا ما كانش حد غلب بقى. هو الفكرة ايها الاخوة، وانا برضو ساعطيكم شيئا في متناول ايديكم لن ابعد كثيرا، الفكرة في التربية الاجتماعية. انت مين خلاك صحابك هم اصدقاء المقهى القهوة واللي ما بيصلوش؟ مين خلى عمك وخالك وامك واخوك وغيره هم دي بيئتك؟ عليك ان تجعل من بيئتك بيئة الصالحين. انا ومراتي واولادي لنا اسرة اخرى من زوج وزوجة وابناء مثلنا، يحبون المسجد ويجلون ويراعون الابناء. انا شخصيا ابني اوشك ان ازوجه وهو صغير، لكني أوشك أن أزوجه، لأنه في واقع الأمر لا نستطيع أن نترك الغريزة تنمو والكبت ثم نقول ده. واحد بيقول لي هنا كلام إن يعني إنه تعب جدا من الغريزة المتسلطة عليه. طب ما الغريزة شيء طبيعي، الغريزة إذا كنت متصور أنه يجب أن أيها الشاب إذا كنت فاهم أنك لازم تعمل حاجة تلغي الغريزة، لا دي مش الفطرة ولا السنة، ده الغريزة لازم تبقى موجودة ومتسلطة عليك وتعباك، إنما لابد أن يوجد توظيف له. المجتمع ظالم لأنه يعطل هذا. طب انا بقى لغاية الحمد ان شاء الله ربنا يسهل لما المجتمع ينصالح حاله اعمل ايه؟ انا عندي دلوقتي ابني وبنتي همت، اعمل ايه فيهم دلوقتي بكرة الصبح يا عم الشيخ؟ هقول لك ايها الاخوة احفظوا الكلمة دي، ابنوا لنفسكم المجتمع الداخلي الخاص بيكم، الاسر الصالحة اللي لما يلاقي زوج ولد كويس يجوزها له، ولو في غرفة فوق السطوح، ولو بغير مهر إلا رمزي، حاجة بسيطة إن شاء الله يا ربي يشرح لها كتاب معالم في الطريق، إن شاء الله يا ربي يشرح لها كتاب هل نحن مسلمون، إن شاء الله مهرها كده، ممكن كده مهرك أن أشرح لك كتاب كذا، كتاب خلق المسلم، كتاب كذا، أشرح رياض الصالحين، ده مهرها. إذا وجدت هذه هذا التشابه يوم أنا هبص للأسر ده هو. ولذلك أقول لكم اهدموا المقاييس الباطلة الموجودة عند المجتمع، واهتموا بأنكم تنشئوا مجتمعكم الفاضل الخاص اللي من داخل المساجد، هذا مهم. أنا هبتدي أخذ أسئلة يا أستاذ حمدي، اتصالات علشان ما نكونش متجاوزين. لكن في واحد من الإخوة لطيف جدا كتب لي رسالة طويلة عريضة بيشكرني على البرامج والكلمات والمحاضرات الهيلة، قال لي ولكن يعني هل يرضي ربنا اللي ان مش عارف البرامج دي بيبقى فيها ايه كده حاجات ظاهر قبلها او بعدها، ما اعتقدش على القناة دي، القناة دي بيقولوا عليها قناة صعبة، انا ما اعرفش بيزيعوا ايه يعني، انما مثلا مرة يقول لي مش عارف حاجة بيبقى فيها موسيقى او كده. انا عايز بس انبه حضراتكم ان الدعاء مش هم ادارة القناة، نحن ضيوف على القنوات، انما قناة الناس دي ده حاجة ده لا بيستضيفه سيدة خالص، مع انه سيدات يعني، ولا ان شاء الله تكون منقبة، ولا بيستضيفه موسيقى، ولا يعني انما ربما في اماكن اخرى، معرفش الحقيقة لم افهم من الاخ اكثر من هذا. اتفضل يا اختي، اتفضل يا اخي الكريم، اتفضل يا اختي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا، حياكم الله، اهلا وسهلا.
لو سمحت انا انسه ومنتقبه.
ايوه.
لو رحت عند دكتور رابي الحرم، المنطقه اللي انا فيها ما فيهاش دكاتره ستات،
روحي منطقه تانية يا اختي. نعم،
يعني لو رحت للدكتور حرم دكتور جلديه،
روحي للدكتوره في منطقه اخرى ان شاء الله.
طيب لو اخرت الصلاه لاستمع لدرس علم حرام؟
لا ما تأخريش الصلاة برضو.
طيب في حاجة عايز اقولها، اللي بيقولوا النقاب مضايقني، انا لابسه بقالي اكتر من سنة والحمد لله يعني عمره ما ضايقني وجميل قوي والله.
طيب ربنا يكرمك،
ربنا يكرمك بزوج صالح يا شيخ.
يا رب العالمين يرزقك بزوج صالح فاضل يا رب، يجعلك من الصالحات القانتات. انا عايزكم يا جماعة تعرفوا الايمان جميل والله، وبرقة وبساطة وعلى فكرة المنتقبات دول انا شفت العالم الغربي في المطار، مطار انجلترا ولا فرنسا ولا امريكا ولا كندا، بيجيبوا موظفة تشوف الوجه وتدخلهم، انما احنا مجتمعاتنا هنا هي اللي عشان مريضة ومتخلفة مش عايزين يحترموا الحرية الشخصية. طيب السؤال التالي، اتفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ انا اعتب عليكم، لي اعتب عليكم.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ. نحن في سوريا يعني في ضيق، ترجينا كثير وقنوات انه يدعونا، دعونا المشايخ، اسرانا تقتل ولا احد، يعني ما حدا بيجي سيره، ما حدا يحكي، كله في سبيل الله، القران يدافع، ولا حدا بيجي سيره الموضوع، ولا شيخ محاصرين، كله في سبيل الله. بدكم دعاء يا شيخ في المساجد، نرجوكم نستحلفكم بالله.
يعني يعني النظام هو الذي يفعل هذا؟
نعم يا شيخ. نستحلفكم بالله، نستحلفكم والله العظيم، كله في سبيل الله، كله لأنه يقولون ربنا الله، محاصرين لا نعلم عنهم أي شيء، ونستحلفكم بالله الدعاء في المساجد.
ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين. أرجو أيها الإخوة. طيب هات يا أخي الكريم. حاضر، تفضل يا أستاذ سعيد من المغرب، أهلا وسهلا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ تهزي،
حياكم الله،
حياكم في الله،
أكرمكم الله، ربنا يحفظك وبارك فيه. طيب حاضر، حاضر. اولا بس تسمح لي الاخ الاخت الكريمة من سوريا. اولا النظام السوري نظام عريق في محاربة الاسلام في الحقيقة منذ زمن طويل، وفعلا هذا الكلام حدث باستمرار، يعني ليس حتى لاتجاه من الاتجاهات، ونحن نعلم هذا ونقول نسأل الله عز وجل أن ينجي المسلمين مما هم فيه. وصدقوني أيها الإخوة وخصوصا في سوريا أنه نحن نلاحظ حتى عندما نلقى أفراد الشعب السوري خارج سوريا مثلا في موسم الحج أو ما إلى ذلك، نشعر الاهتزاز في الشخصية، يعني أنه ليست بصورة الوصول إلى اللي هي في الشخص في العوام، يعني ليس في العاملين الإسلام أو الفاهمين أو، وإنما نلمس درجة الاهتزاز الناتجة عن أنه يعني في كبت وفي محاصرة للفكرة الإسلامية عندهم، فتشعر هذا، أنا تشعر تماما أنه في، وهناك أنظمة أخرى، وهذا يحدث في أنظمة أخرى الذي يحدث في ليبيا مثلا أو ما إلى ذلك. ولا شك أننا نشعر كثيرا بأصحاب الكروبات من الموجودين خلف الأسوار وتحت السياط والتعذيب، يعني هذا كلام بالعكس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم، ونعتقد أن الدعاء لا يغني المسلمين، وإنما المسلمون يغنيهم الدعاء والعمل للنصرة، يعني ليس الدعاء لو كان الأمر يعني أمر دعاء وحسب لكان ممكن، ولذلك نحن ندعو الله عز وجل، ولكن دعاء المستضعف العاجز. وأنتم تعلمون يا أختاه الفاضلة من سوريا الحبيبة الكريمة التي تسكن القلب، تعلمون أن خباب الذي كان يعذب عذابا شديدا ذهب يطلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، ألا ترى ما يقع بنا من الكرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد، وهو كان يدعو لهم، ولكن أراد أن يرده إلى سنن الله في إقامة العقائد والدعوات، إلى سنة الله في إقامة العقائد والدعوات، فقال له لقد كان الرجل في من كان قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأسه يتنشر جسمه حتى يقع على الأرض نصفين، ما يصرفه ذلك عن دينه، اصبروا والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب، إلى آخر الحديث، من حاضر من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غير، فأسأل الله أن يجيدكم بنصره وأن يزيل الطغيان وأن يمكننا يا ذا الجلال والإكرام من إزالته ومن إقامة الحق يا رب العالمين. تفضلي يا أخت أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا شيخ، ربنا إني عزك في الله والله.
ربنا يكرمك يا ستي ويبارك فيك يا رب العالمين.
عايز أسأل سؤال.
اتفضلي.
الحمد لله أنا ربنا كان منن عليا، كنت بختم المصحف كل شهر، يعني ما شاء الله في السنة 13 مرة و14 ماي، بس ربنا أنا معلي أن أنا بقيت
كده ما شاء الله عندك شهرين زيادة في السنة يا حاجة.
بقيت مكسرة والله العظيم عشان بقيت أحفظ، وزعلانة وقلبي بيبكيني ان انا يعني الورد اتأثر بالقراء بس الحفظ هو اللي مالي قلبي دلوقتي، يعني هل انا عملت
بتحفظي ولا قد ايه مكسرة؟ بتحفظي قد ايه في اليوم؟
بحفظ يعني انا مع محفظة بتديني ربع في الاسبوع.
طب ربع في الاسبوع ده ما ينقص يا ستي كتير في القراءة،
ما في ورد انا بعمله يعني.
ها
نعم،
يعني قصدي اقول ان انت مثلا بدل ما كنت بتقرأي جزء في اليوم بتقرأي نصف جزء في اليوم وتحفظي الربع بتاعك. بتحفظي نصف جزء في اليوم؟
لا مش يعني كنت بقرأ جزء في اليوم او جزء.
دلوقتي بتقري نص جزء ولا اقل؟
ما بقيتش اقرا، بقيت
لا ما ينفعش. لا 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 شوفي، لا تتركي الهدى التي كنت عليه، وانما اقري نص جزء، يعني كنت بتقري جزء خليه نص جزء وكملي حفظ، انما ما تتركيش كلية، لان الحفظ مش بدل القراءة وانما معها، وانما يجوز للمسلم ان يجعل له ورد تلاوة وورد حفظ وورد تفسير، انما يلغي كلية لا، فبالتالي ما فيش مانع تقري نص جزء في اليوم وتستمري في الحفظ. اتفضل يا استاذ احمد.
السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يجزيك عنا خير إن شاء الله يا شيخ.
ربنا يكرمك ويحفظك يا رب.
معلش والله أنا ليا سؤال في بالنسبة لأن أنا أشغل فلوسي في علاج الجنس اللي هو الفياجرا والفيجا وما شابه ذلك، حرام ولا لا؟
علاج الجن الجنس.
أيوة.
تمام.
الجنس.
طيب حاضر يا أخي الكريم، حاضر. اتفضل يا أستاذ شريف. أستاذ يا اتفضل يا أستاذ أشرف، يا مرحبا. اتفضل يا أستاذ أشرف.
ألو.
اتفضل يا أخي، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد.
أيوة يا أخي الكريم اتفضل.
لو سمحت حضرتك أنا ممكن أسأل، أنا خاطب بقالي شهرين بس عايز خطيبتي تتنقب، بس هي ممكن ما توافقش.
كويس، ليه ما توافقش؟ بتصلي هي؟
هي ممكن حضرتك يعني انا كل يوم بتصل بيها، كل يوم بتصل بيها اسالها عن الصلاه لحد ما تقول لي انا مش عارف غيرها عشان تسالني كل يوم على الصلاه.
طيب شكرا يا اخي اشرف، خلاص اتفضل. اتفضل يا استاذ امين.
الو.
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربي يبارك فيك.
حياك الله، ربنا يتقبل يا رب.
بارك الله فيك. ممكن سعادتك اخذ رقم الهاتف بتاعك واكلمك بعد الحلقه؟
حاضر، يعني ممكن نخليها للاسبوع القادم لانه انا النهارده الهاتف ليس معي، فلو حتى حبيت تكلمني مش هتعرف توصل لي، خليها الاسبوع القادم واقوله لك الاسبوع القادم. حاضر ان شاء الله. اتفضل يا استاذ قضى الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس لو سمحت وطي التلفزيون بقى شوية عشان اعرف اسمعك.
ابشر يا باشا، كيف حالك يا باشا؟
اهلا وسهلا.
انا بكلمك من مكة يا باشا.
الله اكبر، ربنا يتقبل يا رب العالمين، ام القرى وخير البلاد.
والله عايزين نشوفك في الحرم ونخدمك بعيوننا يا باشا.
يا اخي الكريم انا اخدم اهل مكة وارفعهم على رأسي، ربنا يكرمك، ادعي لنا ربنا يمكننا ناتي اليكم يا ذا الجلال الاكرام في عمرة نطوف ونسعى ونروى من البئر الشريف. تفضلي يا اختاه ام سعود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
لو سمحت عندي بنتي تشتغل في شركة في مصنع حلويات، وهنا عندهم المدير حقتهم يعني المشرف عليهم يمنعهم انهم ياخذوا اي شيء من الحلويات وزي كده، فلما تيجي تاخذ يقول لهم ارموها في الارض ودعسوا عليها ودوسوا عليها برجلكم ولا تاخذوها معكم في البيت، فهي احيانا تاخذ كيكة او شيء تجيبها البيت، هل يجوز يعني كده ولا لا؟
طب وصاحب المحل رأيه ايه؟
والله المدير الكبير ما يدري، ما ادري ما يوصلوا له، هم المشرف اللي عليهم هو اللي يقول لهم كده، فما ادري كيف يعني، هل يجوز انها تاخذ يعني من غير ما يعرف المسؤول عنه؟
طيب حاضر حاضر حياكم الله. اتفضلي يا اختاه اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا اسمي دينا يا شيخ ومنقبة، عندي 17 سنة.
يا مرحبا.
فأنا مخطوبة يعني.
أيوة.
فأنا يا شيخ دلوقتي بصلي الحمد لله ملتزمة بالصلاة وبالقرآن والكلام ده كله، بس أنا يا شيخ لما باجي أنام يعني بحلم بأحلام وحشة، يعني بيجيلي زي تعابين وحاجات وحشة بتجري ورايا كده.
طيب حاضر، هجاوبك
وبقول المعظمتين وكل حاجه.
حاضر هجاوبك يا انسه دينا، حاضر ان شاء الله ربنا يكرمك. طيب اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ فؤاد. لا معلش ولا يهمك، احنا عشان النهارده احنا مستلفين استوديو تاني. ف اتفضل يا اخي فؤاد، اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا
شيخ؟ يا مرحبا، حياك الله.
أحبك في الله.
يا أخي أحبك الله الذي أحببتني فيه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك، جزاك الله خيرا. طيب ناخد اتصالين كمان. حاضر على الاكثر علشان نعرف نجاوب. تفضلي يا اخت اسماء.
الو.
يا مرحبا.
الو.
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا حلمت بستي.
ايوه.
ستي دي ميتة، فانا حلمت اللي هي كانت ايديها مبلولة ومشمرها يعني، وكانت بتصلي.
لا.
وبعد كده رحت انا
طب انا هقولك بس يا اسماء، ربنا يبارك فيك يا رب. معلش انا الحقيقة ما بجاوبش على موضوع الاحلام، يعني انا عندي موضوعين ما بحبش اتكلم فيهم، موضوع الجن وموضوع الاحلام. فانا بتكلم في الانس والانس اللي صحيين، انما الانس اللي نايمين او الجن ما يعني، انا متخصصي في الانسان الصاحي فما بتكلمش. فمعلش سامحينا يا اخت اسماء وربنا يبارك فيك. اتفضلي الاخت التونسية. يا مرحبا بتونس الكريمة. هي تونس نفسها عندها ازمة يا جماعة يا بتوع سوريا، لو تشوفوا ازمة تونس، الدنيا كلها المسلمين غلابة. قولي يا اخت الاخت التونسية. اتفضلي.
انا اخي اخويا مع انت تعاركوا وزوجته، وجاء المنزلي يحكي لي في المشكلة متاعه، في حالة غضب رمى يمين الطلاق على زوجته، قال ثلاثة مرات طالق وحرمت علي ثلاثة مرات. ما هي الفتوى التي معناتها خليه باش يرجع لزوجته، مع العلم أن عنده ابنة معناتها عمرها سنة؟
حاضر.
أرجوك.
حاضر. حاضر طبعا. ارجوك تجاوب وليس ارجوك تدينا يعني. انا هي طالق يعني. تفضلي الاخت القنوية. يا مرحبا.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا اختنا، ربنا يبارك في حضرتك.
ربنا يحفظكم يا اختي.
انا منتقبة والحمد لله يعني، بس متجوزة من شهرين، فالربي قال لي يعني احنا في بيت عيلة وكده، فانا فانا لازم اقعد في بيت العيلة ده قصاد اخواته بوشي، بس مركزني على الحجاب بكل حال.
حاضر.
الحكاية دي مضايقاني، وفي نفس الوقت هو بيشتغل من الصبح لغاية دلوقتي ما رجعش البيت، وانا لسه عروسة ليا شهرين، فببقى الحكاية دي مضايقاني وخانقاني قوي، مش عارفة اعمل ايه صراحة.
والله هي مشكلة بس بقت طبيعية، لان المساكين هو غصب عنه، هو غلبان هيعمل ايه. حاضر هجاوبك. طيب معلش نكتفي يا استاذ حمدي بهذا القدر، يعني كنت اتمنى يا اخواني اسمع كل الاسئله لكن مش هنعرف نخلص، فمعلش. الاخ الذي يسال عن جواز ان يتاجر في الفياجرا والفيجا والمنشطات الجنسيه، هذه المنشطات اذا قصد بها التنشيط الجنسي غير الطبيعي يعني نوع من تهييج القوى الجنسية، فإنها حرام لأنها شيء غير طبيعي وأظن أنها تسبب الضرر. إنما إذا كانت يصفها طبيب في حالات الـ يعني العجز الجنسي أو الضعف الجنسي أو التعويض أو ما إلى ذلك، أو هي منشطات وغير ضارة بحيث أنها طبقا للمواصفات الطبية وليس طبقا لمواصفات استغلال رغبة الرجل في أن يشعر بالقوة المضاعفة، فإنها تكون حلالا. فإذا كانت حلالا في هذه الحالة فإن البائع أو المتاجر فيها لا يكون مسؤولا عن أن يستغلها إنسان استغلالا غير صالح، بينما هي أصلا صالحة. يعني مثلا اللي بيبيع المسكن أو المنوم لإنسان متألم فياخذ واحد كمخدر له، فأنت لست مسؤولا إلا إذا قالك أنا عايزها علشان النهاردة رايح بقى سهرة حمراء وسأفعل وأسوي، أو عرفت عنه شذوذ سلوكه أو أنه على غير دين أو ما إلى ذلك. إنما الأصل فيها الإباحة ما دامت قد تستخدم طبقا للمقاييس الطبية يعني في الحلال. النقاب ليس في الحقيقة يعني شوفوا النقاب مش فريضة في ذاته، مش واجب في ذاته، وطبعا هناك من يرى غير ذلك، لكن هذا هو الرأي المرجوح، يعني رأي جمهور الفقهاء جمهور العلماء أن النقاب ليس فريضة. إنما إذا وجدت فتاة تريد أن تنتقب أنا لا أقف عن أن هذا فضل، لا بالعكس، أنا عايز أقول لكم أن النقاب يكون واجبا في أحوال، إما أن تكون جميلة فإذا ما بروز النقاب وجهها فأصبحت كقطعة القمر وأصبحت جميلة، فإن هذا يثير الغرائز والفتنة، يصبح النقاب واجب، واجب لأنها جميلة مخشية الفتنة، واجب واجب. وإذا ما كانت المجتمعات الآن فيها اختلاط بين الرجال والنساء في الأسواق والتجارات والتعليم والجامعات والمدارس والأشغال، فأصبح الاقتراب الشديد هو الذي يثير الفتنة، فقد أصبحت خشية الفتنة ليس بسبب الجمال وإنما بسبب الاقتراب الشديد، فهنا يصير النقاب واجبا لا لأنه واجب أصلا ولكن لهذه الحالة. لكن إذا أرادت امرأة أن تتشبه بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تنتقب، فكيف نقول لها عودي؟ كيف نقول لها ذلك؟ نقول لها جزاك الله خيرا، إنما أنت، إنما إذا وجدنا غير المنتقبة فإننا لا نشعر حتى بأنها أقل إيمانا أو طاعة أو التزاما من المنتقبة، يعني لا يصح أن ننظر إلى من أخذ برأي فقهي، لأن ممكن تيجي واحدة تقول لي أنا لا بشتغل ولا بشوف رجالة ولا بيشوفوني ولا أنا جميلة وقاعدة في بيتي وبخرج، ينفع أمشي من غير نقاب؟ أقول لها والله من حقك، أنا ما أقدرش أفتئت على دين الله أو أخذ بمذهب بالمذهب الذي يقول بذلك على أنه من مسلمات الدين، فالنقاب ليس واجبا في ذاته وإنما يجب لوجود الفتن. وأعرف أنا أن سوء الرايجة دلوقتي للي شايفين النقاب واللي بيطلعوه في التلفزيون هم اللي شايفين النقاب، لكن الحقيقة كده أن جمهور الفقهاء، يعني عند جمهور الفقهاء وعند الأئمة الأربعة، أن الوجه ليس عورة، وجه المرأة ليس بعورة، فبالتالي يعني لا نستطيع أن نقول هذا. ولذلك الأخت اللي بتقول أنها متجوزة في بيت عيلة، يجوز لها مع أمن الفتنة، مع أمن الفتنة إذا أمنت الفتنة، إنما هو زوجها يريد أن يجعلها في البيت يعني بين الأهل، أهل كلهم مع بعض أو شيء من هذا القبيل، إنما أذكره بأن الحمو الموت، يعني لا حتى أخ الزوج يجب أن تكون هناك مسافة بين أخ الزوج وبين الزوجة، يعني الراجل وزوجة أخيه لازم تكون في مسافة، مش يكونوا قاعدين مع بعض. فالذي يقول بهذا ربما يريد أن يلغي المسافات وأن يقرب، وهذا عكس. إنما المسكينة اللي متجوزة من شهرين وبتشكو من إنها لغاية دلوقتي برجعش وتعبانة وكده، أقول لها أنت مسكينة، هو مسكين أكتر، هو مش بمزاجه، ده هو الشاب اللي متجوز من شهرين ده بيبقى في مرحلة يعني مسكين، بيحاول يدوبك يوجد نفسه، انت ساعديه بانك تخفضي طلباتك خالص في المستقبل، دلوقتي ما بيقوش لسه، بيبقوا لسه كده، انما خفضي طلباتك وقولي له مش مهم اي حاجة، المهم الاسرة تلتئم. يقوم واسأل الله عز وجل، وهناك اذكار انا انصحكم بشراء كتب السنة لتقرأوا عن الأحاديث اللي هي من تعسرت عليه معيشته ماذا يقول، من قل رزقه، من كثرت عليه الديون، من كثرت عليه الهموم، والذكر مع العمل مع يعني التخفيض من الحوائج الدنيوية إن شاء الله يكون له فضل كبير. الأخت اللي المدير بيرفض إعطائها الحلوى، لا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. صحيح في بعض الكلام في من يطبخ الحلويات، لكن هي يبدو أنها عاملة بتشغل في محل بيع حلويات، فهو لقاهم بياخدوا معهم وهم ماشيين حلويات لبيوتهم فمنع، فأخذها حرام، إنما إذا أرادت أن تأخذها فعليها أن تلجأ إلى صاحب المحل أو المدير الأعلى، ربما يسمح لها بأن الأشياء التالفة أو كده، إنما يجوز له، وخصوصا أنه إذا ترك الأمر هتلاقيه يستفحل بصورة شديدة. الأخ أشرف اللي خاطب وعايزها تنتقب، يا حبيبي خليها تصلي. شوف هقولك حاجة، ما تقولهاش انتقب يصلي ويعملي، وإنما دلها على البيئة الخيرة، المساجد، الأخوات، لقاءات دروس العلم، الجلسات والحلقات، لقاءات التلاوة، حلقات التلاوة، هتلاقيها هم يعني مدام سخنت في الموضوع ده يدلونها على الخير إن شاء الله. إنما لا تبدأ بالنقاب، لأن النقاب جايز يكون مجرد غيرة مع واحدة بتقول أنت بتصلي ولا بتصليش، فعليك وقبل الصلاة دلها على البيئة التي تجعلها تحب الصلاح بحب أخواتها الصالحات إن شاء الله. رقم الهاتف أنا أعطيت رقم الهاتف قبل كده للإخوة يعني علانية، وقلت لهم مش عايز فيه أسئلة ولا اتصالات، وإنما هو للرسائل، وفعلا بتجيني عليه رسائل وأتابعها، وإن كنت مقصر في كثير منها، لكن وإن شاء الله أعطي له الرقم بإذن الله تعالى، ربنا يذكرني، أو هو يعني مشكورا يتصل بي وأعطيه الأسبوع القادم إن شاء الله. احنا قلنا بلاش مسألة الأحلام، موضوع يا أخوانا مهم جدا، موضوع كتب الكتاب. أنا بقول لكم صراحة أخروا كتب الكتاب لقرب الدخلة، لأنه ما نسمعه من المصائب التي تحدث نتيجة إن ولد وبنت يتكتب كتابهم ويعودوا يقتربوا من بعض ويتعودوا على بعض سنة واثنين وثلاثة، وبعدين تحصل مشكلة وينفصلوا وهم لم يتزوجوا ويكون كل شيء قد حدث على أساس أنه شرعا هي زوجة له، فما تخلوش المسألة الخاطب. ودي أسئلة من الأسئلة اللي جايبها لي إخواننا الكرام هنا في إدارة الرسائل، أنه ال حابب اقول ايه بقى، مسألة كتب الكتاب والخطوبة. اولا الخاطب ومخطوبته لا علاقة لهما ببعض خالص، لا يعود ما فيش تليفون، لان اصل العلاقة بين الرجل والمرأة جبلة يعني فطرة بتقعد تتنامى، فالكلام بيحصل إغراء وهما أجنبيان شرعا، وإنما يجوز له كل فترة أن يزورها، يزور الأسرة في البيت وهي جالسة، نوع من الموادة يعني بين أسرة وأسرة، إنما أنه يبقى في خلوة أو أن يبقى في حتى تليفون بينهم وبين بعض أو خطابات أو خروجات أو كده، هذا غير صحيح. طيب يقولوا طب نخرج من ده يا عم الشيخ بأن احنا نكتب الكتاب، أقول لهم ولا كتب الكتاب ينفع، لأنه كتب الكتاب عشان يقعد سنة واثنين وتقع مصائب، فأنا بقول لكم ما تكتبوش الكتاب بدري، وإنما والله ومن يستعفف يعفه الله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فأنا خلاص قررت أخطب، أروح أخطب، محتاج شهرين ثلاثة بزيارات عائلتي وعائلتها، أو أنا أذهب لأسرتها وأراها في وسط أهلها وهم معنا وبدوني ونتكلم بهذه الصورة، فإذا ما جاء وقت العقد نعقد قبلها بيوم، قبلها بأسبوع، قبلها كذا ملاصقا. إنما اللي بيحصل من الأسئلة اللي بتوصل دي وغيرها، إنه كتب الكتاب وتحصل المصائب دي ويبقوا عايزين يسيبها، والبنت تبقى مذلولة مسكينة، تحس بالذل، تحس بالذل أمام، لا، فهذا غير جائز مطلقا. أيها الإخوة، سوف أضطر أن أكون أشد أو أكثر قسوة مع الأسئلة بعد ذلك، وأستجيب شوية للإخوة اللي بيقولوا لي ما تديش الوقت ده كله للأسئلة، لأن الأسئلة لا نهاية لها، إنما على كل حال سأحاول أن أقسمها في أبواب حتى أدرك الوقت. أسأل الله لي ولكم السداد والرشاد، وأن يأخذ الله عز وجل بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن لا يجعلنا من الذين يتكلمون في طاعته ويبعدون عنها عملا. نسأل الله أن يغيث قلوبنا بغوث من عنده وأن يمدها بمدد من فضله. وأسأل الله سبحانه وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أن يعاملنا بما هو أهله لا بما نحن أهله، أن يعاملنا بما يحب أن يغيث به عباده الصالحين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم يوم الاثنين القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.